والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بارك الله على محمد وآل محمد.
موضوع البحث في المفهوم. المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة أو المفهوم الموافق، والمفهوم المخالف أو مفهوم المخالف. منشأ هذا التقسيم نشأ من كون الجملة الشرطية مثل من جاءك زيد فأكرمه، أي الجملة الشرطية، إذا كان الحكم المترتب على الجزاء وعلى الجواب مسانخ ومن نفس نوع الحكم الموجود في جملة الشرط يسموه المفهوم الموافق. أما إذا كان الحكم يختلف، كأن يكون جملة الشرط لها حكم الوجوب مثلا، أما جملة جواب الشرط يكون إلى حكم الحرمة مثلا، إذا صار منها القبيل يسموه المفهوم المخالف. مثال: في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول بالنسبة للوالدين واحترام الوالدين، يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في هاي الآية القرآنية اكو مفهوم يسموه مفهوم الموافقة. شلون؟ الله تبارك وتعالى عندما يوصي الأبناء بعدم التأفف من الآباء ولا تقل لهما أف، هذا الأف لا تقول، يعني شنو؟ يعني يحرم على الأبناء التأفف من الآباء، لا تقل، نهي صحيح، والنهي يفيد التحريم. فالقرآن الكريم عندما يقول لا تقل لهما أف، هذا معناته أنك لا تضربهما بشكل أولى. إذا كان كلمة أف وهي كلمة محرمة من قبل الإبن إلى الأب، فبطبيعة الحال الصفعة والضربة وما أشبه من قبل الإبن للأب أكثر راح تكون محرمة. هذا يسموه مفهوم الموافقة. شلون مفهوم الموافقة؟ الحكم الأول شنو كان؟ لا تقل لهما أف، حرمة. الضرب شنو حكمة؟ مفهومة. شنو صار حكمة؟ أيضا الحرمة. فبين الحكم بين حكم جملة الجزاء وجملة الشرط أكو مسانخة في الحكم. الجملة الأولى حكمها الحرمة، الجملة الثانية حكمها الحرمة. والأمثلة على ذلك أمثلة كثيرة. هذا الإصطلاح، هذا النوع من الدليل أحيانا يسمونه مفهوم الموافقة، أحيانا يسمونه قياس الأولوية، أحيانا يسمونه دليل الأولوية، احيانا دليل الخطاب، احيانا مفاد الخطاب. اصطلاحات متعدده اقولها تسموه. المثال العرفي الى شنو؟ اذا المولى قال لعبده اكرم الفضلاء، اكرم الفضلاء بطبيعه الحال اذا كان الفاضل من المجتهدين يستحق الاكرام بشكل عام، فاذا اكرم كان يجب اكرام الفضلاء. المجتهدين ما مذكورين في الجملة، ما قال أكرم المجتهدين، لكن بقياس الأولوية وبمفهوم الموافقة نفهم أن إكرام المجتهدين أيضا يكون واجب. وهكذا إذا المولى قال لعبده أكرم طلبة العلوم الدينية، فبطبيعة الحال إكرام مراجع التقليد يكون بشكل أولى، لأنه إذا كان طالب العلم الديني وهو غير مرجع وغير مجتهد يجب إكرامه. فكيف به إذا كان مرحلة القمة في طلبة العلوم الدينية؟ فيجب إكرامه بشكل أول. هذا كله يسموه مفهوم الموافقة. يقابله مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة شنو؟ أن يكون الحكم الموجود في جملة الجزاء مخالف إلى الحكم الموجود في جملة الشرط. مثالا: إن جاءك زيد فأكرمه، يعني شنو؟ يعني يجب إكرام زيد عند المجيء، هذه جملة الشرط. مفهومة شنو؟ مفهومة يعني إذا لم يأتك زيد لا تكرمه. حكم الجملة الأولى الوجوب، حكم الجملة الثانية شنو؟ عدم الوجوب. فإذا المفهوم له حكم عدم الإكرام يقابل حكم المنطوق اللي هو شنو كان؟ الإكرام. هذا يسموه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أقسام متعددة، المصنف حاصر الأقسام في 6 أو 7 أقسام اللي يبني إن شاء الله من الآن فصاعدا راح نبدأ ونبحث فيها. مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، الحرف، اللقب وما أشبه، اللي لم يكن راح نبحث من هذا الموضوع فقط عندنا.
مفهوم المخالف،
مفهوم المخالف ما إلا مفهوم مخالف، إلا مفهوم موافق. لا تقل لهما أفر، يعني لا تضربهما بشكل أولى. فإذا ضربتهم شنو حكم الضرب؟ الفرمة. إذا قلت أف شنو حكمة؟ الفرمة. إذا الحكمين من سلف واحد.
كل جملة شرطية تحتاج مفهوم موافق.
لا، مو دائما. أحيانا الجملة الشرطية لها مفهوم موافق، أحيانا لها مفهوم مخالف. ينقسم المفهوم 509، ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. واحد، مفهوم الموافقة اللي يسموه أيضا دليل الأولوية أو قياس الأولوية، وهو حجة عند الأصوليين. ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنف في النوع، هذا حكم وجوب، ذاك حكم وجوب، هذا حكم حرمة، ذاك حكم حرمة، للحكم الموجود في المنطوق. فإن كان الحكم في المنطوق الوجوب مثلا، كان في المفهوم الوجوب أيضا. وهكذا مثل أكرم الفضلاء يدل على إكرام المراجع بشكل أولى، هذا وجوب ذاك موجود. فدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف على النهي، هذه دلالة الأولوية على ماذا؟ دلالة الأولوية على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ونحو ذلك، مما هو أشد إهانة نفسية وإلاما بدنية من التأثير المحرم بحكم آية شريفة، اللي هذا يسموه مفهوم الموافقة. لقد يسمى هذا المفهوم صحو الخطاب أو مفاد الخطاب أو ما أشبه، ولا نزاع في حجية مفهوم الموافقة بمعنى دلالة الأولوية على تعدي الحكم من جملة الشرط إلى جملة أخرى مفهومها إلى ما هو أولى في علة الحكم. وله تفصيل كلامه يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني، مفهوم المخالفة، شنو هو؟ ما كان الحكم فيه في هذا المفهوم مخالفا في السنف والنوع للحكم الموجود في المنطوق، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل، وهي 6: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم الحرف، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب. اللي إذا نقطة نقطة المصنف راح يتوقف عليها ويقول أكو مفهوم للشرط لو ماكو، أكو مفهوم للوصف لو ماكو، أكو مفهوم للغاية أو ماكو. إن شاء الله إحنا بعدين على التوالي راح نجي نبحث. الآن نبحث القسم الأول من مفهوم المخالفة. إذا بناء على هذا الكلام بعد مفهوم الموافقة ما راح نبحث فيه، وإنما نبحث في مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة إذا كان موجود لا شك في حجيته، قطعا هو حجة. لكن الكلام في مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة مو بده نقول مو حجة، نريد نبحث أنه أكو مفهوم لو ما هو مفهوم، مثل ما بحثي في الباحث. الآن المصنف يقدم بحث الشارع، وقدم بحث الشارع باعتبار أنه أظهر مخازيق المفاهيم في الجمل هو الجمل الشرقية. يعني إذا كان المولى يقول إن جاءك زيد فأكرمه، هذا من أظهر مصادق المفاهيم إلى مفهوم. بعكس جملة الوصف أو جملة الغاية مثلا وأتم الصيام إلى الليل اللي مفهوم الغاية فيه، أو في الغنم السائمة زكاة اللي بمفهوم الوصف مثلا. لأن الشرع من أظهر مصادر المفاهيم المصنف قدمها على باقي المفاهيم الأخرى. لكن الشرع اللي هو محل البحث غير الشرع الذي يطلق في العلوم المختلفة الأخرى، لأن الشرع في الفقه له معنى، في الفلسفة والحكمة له معنى، في اللغة والأدب له معنى، في المنطق له معنى، في الأصول هم له معنى. محل البحث في الشرع في الأصول هو هذا البحث اللي الآن احنا نريد نبحث. مفهوم الشرع يعني معنى الشرع الأصولي ما يدور المشروع مداره وجودا وعدما، متى ما تحقق الشرع يتحقق المشروع، متى من عدم الشرع ينعدم المشروع. ومثاله المعروف الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، متى ما تحققت الطهارة الصلاة صحيحة، متى ما لم تتحقق الطهارة سواء مائية أو ترابية ما كفر الطهارة فالصلاة باطلة. وهكذا إذا كان شرط العقد ثلاثة العبادة في المعاملات، إذا كان شرط العقد أن يكون باللغة العربية البيع أو النكاح أو ما أشبه، وإذا فرد واحد تزوج امرأة بلفظ فارسي بعقد فارسي يبطل العقد بناء على من يقول بأنه يشترط العربية، فإذا توفرت العربية في العقد في إجراء الصيغة العقد صحيح، إذا عدمت العقد باطل، وهكذا بقية المسائل. فعلا الشرط الأصولي شنو هو؟ ما يدور المشروع مداره وجودا وعدما، وإن كان المصنف هذا هو المراد منه. يقابله الشرط الفقهي، الشرط الفقهي اللي الفقهاء يعرفون به هو التزام في التزام. التزام في التزام يعني شنو؟ مثلا لو أنت اشتريت من أحد الأصدقاء كتاب، تقول له أشتري منك الكتاب بسعر كذا بشرط أني لي حق الخيار بعد ثلاثة أيام أفسخ المعاملة، أقدر أفسخ المعاملة لو أريد أفسخ. هنا التزام من البايع ببيع هذا الكتاب بهذا الشهر، والتزام من المشتري بشراء هذا الكتاب بذلك الشهر، فالتزام في التزام يعني التزامين أكون. وهكذا في النذر، تقول نذر علي مثلا كذا أذبح إذا الله تعالى شافه ولدي أو أعطاني الحاجة الكذائية، التزام في التزام، التزام من طرفك لله عز وجل بأنه إذا وفى لك الحاجة الكذائية راح تذبحنا ذبيحة مثلا. فهنا أكو التزامين، التزام أن الله يوفي، التزام أنك تذبح، وهكذا التزام في التزام. المعنى الفقهي للشرط هو التزام في التزام، وأكو ثالث معنى للشرط معنى فلسفي، وأكو معنى منطقي، وأكو معنى لغوي، لكن إحنا لأنه خارج عن محل البحث ما راح نذكر معانيها. نكتفي بالشرط الأصولي الذي يدور المشروع مداره وجودا وعدما. بناء على هذا الكلام إحنا عندنا جمل شرطية مثل إن جاءك زيد فأكرم، هاي جملة شرطية. لكن المناطق والأصوليين أيضا مقسمين الجمل الشرطية إلى قسمين. حتى قبل أن نوضح هذا المطلق نقسم هذا التقسيم نحتاج إلى توضيح. إحنا في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه ثلاث أمور أكو في هذه الجملة. إن جاءك زيد فأكرمه، في الواقع أكو أربع أمور مو ثلاث أمور. الأمر الأول إن، هاي أداة الشرط، جاءك زيد هاي يسموها فعل الشرط، جملة الشرط. بعدين شنو؟ فأكرمه هاي يسموها جواب الشرط، جزاء الشرط، أو على تعبير المنطق إن جاءك زيد مقدم فأكرمه شيكو تالي، واصطلاحات ما شئت فعبده. فإذا في كل جملة شرطية أدنى إن إذا هذا الشرط جاءك زيد فعل الشرط جملة الشرط المقدر فأكرمه جزاء الشرط جواب الشرط أو التالي ماكو فرق هذول سوء أمر ثلاثة وعندنا الأمر واضح هو الملازمة بين المقدم والتالي الملازمة بين جملة الشرط وجواب الشرط اللي هاي يدلل عليها كلمة فاء إن جاءك زيد ف هاي الفاء تدلل على التلازم بين جملة الشرط وجواب الشرط فإذا إحنا في كل جملة شرطية كم أمر عندنا؟ عندنا أربعة أداة الشرط جملة الشرط جواب الشرط والتلازم بين الشرط والمشروط إذا ثبت عندنا هذا الكلام إحنا عندنا بعض الجمل الشرطية هذا راح نبدأ نقسم الجمل الشرطية عندنا بعض الجمل الشرطية الحكم محقق لموضوعه وعندنا بعض الجمل الشرطية لا الحكم مو محقق لموضوعه الحكم سواء له قسمين فرد قسم يترتب على وجود الموضوع وفرد قسم لا يترتب على وجود الموضوع هنا في جملة إن جاءك زيد فأكرمه هنا معناته عندنا جملة الشرط موجودة إن جاءك زيد هذا الموضوع اللي هو زيد زيد موجود سواء إجا أو ما إجا مو مهم زيد إذا إجا فهو موجود إذا ما إجا هو أيضا موجود لكن موجود في مكان ثاني زيد وجود وعدمه لا يدور مدار الإكرام وعدم الإكرام المجيء وعدم المجيء يعني كل ما هي العلاقة في تقرب زيد ووجود زيد فإذا زيد له وجود مستقل عن المجيء وعن الإكرام وما أشبه فعندما تقول إن جاءك زيد فأكرمه معناته زيد له حالتين فرد حالة تحقق المجيء فرد حالة عدم المجيء هنا القول لما نقول إن جاءك زيد فأكرمه يعني وجود الإكرام في أي حالة متحقق في حالة تحقق الحالة الأولى اللي هي شنو أي المجيء معناته لزيد أكو حالة ثانية هذه الحالة الثانية إذا وقع فيها زيد لا تكرمها اللي هي حالة هي حالة عدم المجيء وهي مسألة وجدانية وواضحة أن زيد ما له علاقة في الشرع منتهى القضية زيد له حالة عن حالة المجيء وحالة عدم المجيء المولى لما يقول لك إن جاءت زيد فأكرمه يعني يجب إكرام زيد فقط عند المجيء القسم الثاني من الجمل الشرطية الجملة المحققة لموضوعها شلون؟ إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إن رزقت ولدا فاختنه ختان بعد معلوم شنو إن رزقت ولدا فاختنه هاي جملة شرطية لو جملة شرطية نعم جملة شرطية لأن إن أداة شرط رزقت ولدا هاي جملة الشرط فا هاي التفريع اختنه هذا هم الجزاء فجملة شرطية ولكن هاي الجملة الشرطية ما إلها مفهوم ليش ما إلها مفهوم لأنه إحنا في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه لأنه لزيد كانت أكو حالتين فرد حالة تقرب المجيء وفرد حالة عدم المجيء وجوب الإكرام شو وقت عند المجيء إلى مفهوم شنو مفهومه إذا لم يأتي إذا ما تحقق المجيء إكرام لا يجب أما الإمام إذا يقول لك إن رزقت ولدا فاختنه معناته شنو؟ إذا كان لك ولد فاختنه تقدر تقول إذا لم يكن لك ولد فلا تختنه لا ليش له؟ لأن له أنت ولد ما عندك بعد الختان على شنو يتحقق؟ إذا قلت لا تختنه يترتب عليه أن يكون عندنا حكم وما إلى موضوع وكون الحكم موجود ما إلى موضوع محال لأن الحكم بالنسبة للموضوع كالعلة إلى المعلول يعني الموضوع فالعلة إلى الحكم فإذا قلت الحكم موجود مع أنه موضوع ما إلا معناته وجد المعلوم ولم يوجد العلة، وهذا محارم عقلا ومخالف أيضا للوجدان. فإذا الإمام إذا يقول لك إن رزقت ولدا فاكتمه، هاي الجملة الشرطية محققة للموضوع، يعني فقط في حالة كون الولد عندك اختمه، بعد ما إلى مفهوم إذا ما كان عندك ولد لا تختمه، لأن ما إلى داعي له هذا الشرط. وهكذا في الآية القرآنية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هاي إن أردنا تحصنا شرط. معناته شنو؟ يعني البنات إذا كان يحبن التحصن العفة، أنتم أيها الجاهليون، لأن يعني الجاهلية كانوا يكرهوهن على البغاء على الزنا والعياذ بالله. زين، الآية القرآن يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا شرط. إلا مفهوم هذا؟ نقدر نقول فكرهوهن على البغاء إن لم يردنا تحصنا؟ نقدر نقول هالشكل؟ لا، لأنه إذا هي ما تريد التحصن، ما تريد التحصن عن البغاء، يعني تريد هي تبغي، أنت أن تكرهها على البغاء تحصيحا ولا. فهي يسموها جملة شرطية محققة للموضوع. ودائما الجملة الشرطية إذا كانت من قبيل الجملة الشرطية المحققة للموضوع لا مفهوم لها، فضلا عن كون هذا المفهوم حجة أو حجة. أما إذا كانت الجملة الشرطية مو محققة للموضوع وإنما مقسمة للموضوع، مصنفة للموضوع إلى موضوعين، زيد يأتي موضوع، زيد لا يأتي موضوع ثاني، إذا كانت مو محققة للموضوع بل مقسمة ومصنفة للموضوع، هاي الجملة الشرطية لها مفهوم. فمو كل جملة شرطية نبحث في أنها لها مفهوم أو لا، الجملة الشرطية فقط المصنفة للموضوع هذيك اللي لها مفهوم، أما الجملة الشرطية المحققة للموضوع لا مفهوم لها. الأول مفهوم الشرط: تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع في الوضع اللغوي على تعليق التالي: الجزاء في هذه الجملة على المقدر فعل الشرط، أي واقع موقع الفرض والتقدير، لأن يعني الجملة الشرطية فرضية، إن كانت الشمس طالعة في النهار تقدير، على تقدير طلوع الشمس النهار قطعا موجود، على تقدير مجيء زيد الإكرام طبعا يجب عليك، وهكذا. وهي على نحوين: النحو الأول أن تكون هذه الجملة مسوقة لبيان موضوع الحكم محققة، يعني أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي في الجزاء منوطا بالشرط في المقدم في الفعل، على وجه لا يعقل فرض الحكم بدون الموضوع، نحو قوله إن رزقت، قولهم إن رزقت ولدا فاختنه، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجود الولد، أما إلى ولد ما كان موجود بعد فرض الختان أيضا فيكم منتفي. ومنه هذا المثال العرفي. المثال الشرعي: ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل البنات، أما إذا ما كان يرد التحصن هل كان يرد البغاء بعد أنتم تكرهون عن البغاء شو المعنى من قبل الفتاة؟ وقد اتفق الأصوليون إجماع على هاي المثل، وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، يا جملة المحققة للموضوع. ليش؟ لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، ولا يعقل أن يكون الحكم موجود في حالة انتفاء موضوعه، لأنه لازمه وجود المعلوم من دون وجود العلة، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي يعني الجواب على تقدير انتفاء المقدم يعني الشرط إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم من رأسه. فلا مفهوم للشرطية في المثالين الآية والكلمة، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تختمه، ولا يقال إن لم يردن تحصنا تكرههن عن البغاء. والمسألة أوفية. القسم الثاني أن لا تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، بل مسوقة لتصنيف الموضوع وتقسيم الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدون هذا الشرط. يعني الموضوع إلى قسمين إلى صنفين، نحو قولهم إن أحسن طريقك فأحسن إليه، معناته شنو؟ الطريق له حالتان، حالة الإساءة وحالة الإحسان، فإذا أحسن يجب الإحسان، إذا أتى لا يجب الإحسان. فهذه جملة شرطية مصنفة للموضوع، فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان من الصديق، إذ يمكن أن يكون الصديق محسن ويمكن أن يكون الصديق مسيء، فإنه يمكن الإحسان إلى الصديق أحسن الصديق أو لم يحسن. وهذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، ونرجعه إلى النزاع في دلالة الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط، يعني بالظهور بالتبادل العرفي بالوضع اللغوي، هل يستكشف من طبع التعليق على شرط انتفاء نوع الحكم المعلق فيجب مثلا على تقدير انتفاء الشرط؟ صاير فنتبحث بين الأصوليين أنه هم لم يقولون إن جاءك زيد فأكرمه، يعني يجب إكرام زيد عند المجيء، صحيح؟ هنا في هاي الجملة، في جملة إن جاءك زيد فأكرمه، عندنا فرد جامع للحكم هو كلي الوجود أو نوع الحكم طبيعة الحكم، وعندنا فرد من أفراد الحكم، يا هو هذا الوجود الخاص عند المجيء، يعني إن جاءك زيد فأكرمه، يعني وجوب الإكرام. هنا عندنا فرد طبيعي كلي، بكل طبيعي اللي هو الوجوب، وعندنا فرد من أفراد اللي هذا الوجوب اللي راح تسويه إلى زيد تكرم زيد فيه، صحيح؟ في كل أفراد هالشكل، كل فرد له جامع كلي بعض. عندما نقول الإنسان موجود في الغرفة، أكو أمر، أكو جامع الإنسان هذا الكل، وأكو فرد لهذا الإنسان اللي موجود في الغرفة زيد أو عمر أو غيره. عندما نقول المفهوم في الشرط، قطعا فرد الحكم عند تحقق الموضوع وتحقق الشرط يتحقق الفرد ما، وينعدم بانعدام، ماكو نقاش. نقاش الأصوليين في أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو لا، ليس لها مفهوم، مو في الحكم الفردي في الحكم الجزئي، وإنما في بقاء الجامع وعدم بقاء الجامع. يعني لما أقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، هذا وجوب الإكرام يمكن أن يصدر من قبلك في حالات متعددة. الحالة الأولى حالة مجيئك، الحالة الثانية عدم مجيئك، الحالة الثالثة لكون زيد من العلماء، الحالة الأخرى لكون زيد من الصادقين تكرمه، الحالة الأخرى لكون زيد من أصحابك تكرمه، وهكذا. هذا وجوب الإكرام، هذا فرد مفهوم كلي، فرد معنى جامع، هذا موجود عند مجيء زيد، عند عدم مجيء زيد، عند كونه من أرحامه، كونه من العلماء، كونه من الصادقين أو ما شابه. فإحنا بحثنا في الأصول عندما نقول الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، مو مرادنا جزئي الحكم، لأن هذا جزئي الحكم بالوجدان يرتفع بارتفاع الشرط. عندما تقول إن جاءك زيد فأكرمه بقلم، أكرمه بقلم، هذا الحكم الجزئي قطعا يرتفع عند عدم مجيء زيد. لكن بحث الأصوليين وين؟ أن ذات الوجوب الكلي أيضا يرتفع، بحيث إذا كان زيد صادق أيضا لا تكرمه، إذا كان زيد عادل أيضا لا تكرمه، لا فبحثهم في كلي الحكم، في طبيعي الحكم، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط، تعليق الحكم على وجود الشرط، تحقق المجيء، وجوب الإكرام عند مجيء زيد، انتفاء نوع الحكم، كلي الحكم، المعلق كي وجود مثلا في هذا المثال على تقدير انتفاء الشخص مو جزء الحكم، لان جزء الحكم قطعا يرتفع، وانما قلنا نوع الحكم لان شخص كل حكم في القضيه الشرطيه او غير الشرطيه ينتفي بانتفاء موضوعه او احد قيود الموضوع، احد قيود الموضوع اذا كان جزء من الموضوع مثلا اعتق رقبه مذنبه مثلا، سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن للقضية مفهوم. لعد بحثنا في كون الحكم يبقى أو يرتفع بوجوده وارتفاع الشرط، يا حكم الحكم الكلي هو الحكم الجزئي. وفي مفهوم الشرطية قولان أقواهما، أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع الحكم عند انتفاع الشرط، ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط. يعني شنو؟ يعني الجملة الشرطية لها. إذا ثبت هذا الكلام أن للجملة الشرطية مفهوم، متى يمكن أن نفهم بأن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ إذن الآن خرجنا كم بحث؟ واحد، مفهوم الموافقة خرجنا، بحثنا وين؟ في مفهوم المخالفة. اثنين، الجملة الشرطية المحققة للموضوع خرجناها، بحثنا وين؟ في الجملة الشرطية المصنفة أو المقسمة للموضوع. إذا ثبت الآن في هاي الجملة المقسمة للموضوع، كيف يمكن أن نفهم في بعض الجمل المصنفة للموضوع المفهوم وفي بعض الجمل المصنفة للموضوع لا مفهوم لها؟ شلون؟ المصنف يقول إذا كانت الجملة الشرطية لها مفهوم نحتاج إلى توفر أمور ثلاثة. هاي الأمور الثلاثة إذا توفرت يتوفر المفهوم، إذا انعدمت ينعدم المفهوم. شو هي هاي الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول، يجب أن يكون هنالك تلازم، ملازمة بين الشرط وبين الجزاء. الأمر الثاني، يجب أن يكون يجبها، هذا كله بعنوان يجب، أولا يجب الملازمة بين المقدم والسابق. ثانيا، يجب أن يكون المقدم إلا للسابق، سبب للسابق. ثلاثة، أن تكون العلة منحصرة، نوع علة غير منحصرة. إذا هذه الشرائط الثلاثة توفرت، الجملة قطعاً يكون لها مفهوم. أما إذا واحد من هذه الشرائط الثلاثة اختلت، الجملة الشرطية ما لها مفهوم. توضيح المطلب أكثر، إحنا إذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، خلينا نشوف هاي الأمور الثلاثة في هاي الجملة الشرطية موجودة أو مو موجودة. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هل هنالك تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار أو ما هو تلازم؟ تلازم أكو، بدليل أنه متى ما كانت الشمس موجودة كان النهار موجود، متى ما كان النهار موجود يكشف النن على أن الشمس أيضا موجود، فالتلازم قطعا موجود. اللي شلون أكو؟ يعني الشمس هل هي علة لوجود النهار أو مو علة؟ ها؟ العلة شنو هي؟ العلة هي التي يدور المعلول مدارها وجودا وعدم. متى ما وجدت الشمس وجد النهار أو لم يوجد النهار؟ وجد. يمكن أن يكون في وقت من الأوقات الشمس موجودة ونهار مو موجود؟ لا يعقل الانتفاق بينهما. إذن الشمس علة للنهار. هسه خلينا نشوف طلوع النهار، وجود النهار وكون معلول إلى الشمس. الشمس علة منحصرة للنهار لو علة غير منحصرة. علة منحصرة يعني النهار فقط معلول إلى الشمس، بعد ما عدنا في هذا العالم الخارجي فالعلة أخرى تجيب لنا النهار.
أم لا؟ إذا الشمس تحققت النهار يوجد، إذا الشمس ما تحققت النار إذا وجدت مثلا النهار أيضا راح يكون موجود من هالقبيل ومن قبيل الأول. يعني الشمس إلا منحصرة بالنهار لو لا منحصرة لو غير منحصرة منحصرة، فإن التلازم موجود، العلية موجودة، الانحصار هم موجود. فإذا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يعني شنو؟ إذا لم تطلع الشمس النهار إلا. أما إذا قلنا الإفطار في شهر رمضان إما يتم بالمرض أو يتم بالسفر، هنا الإفطار معلوم، الإفطار معلوم للسفر والمرض، كل واحد من بين الأمرين علة مستقلة في وجوب الإفطار، صحيح؟ لكن علة منحصرة، يعني فقط المرض هو علة الإفطار في شهر رمضان؟ لا، إذا المرض ما كان شنك مسافر علة بديلة، ما يسموها علة منحصرة. فإذا يقول لك إذا مرضت فافطر وإذا سافرت فافطر، هذا معناته أن السفر والمرض مو علة منحصرة للإفطار، وإنما كل واحد منهما على سبيل البدل. لذلك احنا نشترط في تحقق المفهوم في الجمل الشرطية أن تكون العلة منحصرة مو علة غير منحصرة. هاي الشرط الثلاثة، المناط في مفهوم الشرط، إن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق. الأمر الأول التلازم، الأمر الثاني العلمية نستفيد بالوضع، الأمر الثالث الانحصار نستفيد بالإطلاق. الشهم نجم بين هاي المسألة على أمور ثلاثة مترتبة، مترتبة يعني ترتب أمر واحد بعد الآخر. الأول دلالة الجملة الشرطية على الارتباط والملازمة بين المقدم والتالي، مثل أن طلع في شمس النهار موجود. اثنين دلالة الجملة الشرطية على زيادة عن الارتباط والملازمة على أن التالي معلق على المقدم، معلول إلى المقدم ومترتب عليه وتابع له، فيكون المقدم سببا للتالي. طبعا أحيانا السبب يكون علة للمقدم، المقدم علة للتالي، أحيانا التالي علة للمقدم، أحيانا كلاهما معلولان لعلة ثالثة. إذا ذاته إن شاء الله توفقنا راح نقول هذا الثلاث شنو. والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء، وإن كان شرطا ونحوه، مو مراد من السبب يعني العلمية بس، العلمية الفلسفية، وإنما العلمية الأصولية أو السبب الأصولي اللي يدور المشروط مداره وجودا وعدما، فيكون أعم من السبب المصطلح في فن المعقول، يعني فن الحكمة والفلسفة. ثلاثة دلالة الجملة الشرطية زيادة على ما تقدم على انحصار السببية، انحصار سببية المقدم للتالي في المقدم، بمعنى أنه لا سبب بديل للتالي للمقدم يترتب عليه التالي، مو مثل الإفطار في شهر رمضان للمرض وللسفر، وإنما من قبيل النهار والشمس. وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح، لأنه لو كانت الجملة اتفاقية، الجملة الاتفاقية مثل إيش؟ إذا كان زيد مريض فعقله سليم، جهة سلامة عقل زيد متوقفة على مرضه، لو اتفاقيات من الأمور. الإنسان إذا يتمرض فالمرض نشل، لو أنزل مثلا أو استبراد عادي يأثر هذا الاستبراد على مخه وعلى عقله؟ لا، وقضية اتفاقية. لما نقول لك إذا كان زيد مريضا فعقله سليم، هاي مو جملة شرطية حقيقية، وإنما هذه جملة اتفاقية يتفق هكذا، وربما يتفق الإنسان يتمرض طريق مرض عقله ليس سليم يتفق، كانت هاي جملة اتفاقية. أو كان التالي غير مترتب على المقدم، أو كان مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه، مثل الإفطار في شهر رمضان، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي. الجملة الاتفاقية إذا كان زيد مريضا فعقله سليم، معناته إذا كان مو مريض عقله مو سليم؟ لا، ما يترتب عليه شيء، هذا اتفاق مو شرط. وإننا الذي ينبغي إثباته هو هنا شنو هو أن الجملة ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول التلازم، الأمر الثاني السلبية، نستفيد بالوضع يعني الوضع اللغوي في الشكل. قالوا العرب أن كلمة إن الشرطية وإذا الشرطية تدل على التلازم بين المقدم والتالي وتدل على السلبية، لكن انحصار السلبية في المقدم للتالي هذا مستفيد من الإطلاق. يعني إذا المولى كان يقول إن طلعت الشمس في النهار موجود إلى هالشكل يخبر، وكان مقصود أنه علة وجود النهار مو فقط الشمس، الشمس والنار مثلا لبين لذكر السبب، مثل ما إذا قال يتمكن من الإفطار في شهر رمضان حالة المرض أو السفر، قال هاي المسألة. فإذا ما ذكر قال فقط أجزاء النهار موجود عند طلوع الشمس، وكان يتمكن من البيان بيان العلة يقول الشمس أو النار، لكنه لم يبين أطلاق المولى يكشف لنا الانحصار. فإذا الأمور الثلاثة التلازم والعلية نستفيد من اللغة، من الوضع اللغوي، من التبادل اللغوي، أما الانحصار نستفيد من الإطلاق المقامي للمولى، اللي المولى ما قال عنه الكلام طبعا او اطلاقا لتكون حجة في
المحضرة.
حتى ما
تكون
محضرة،
لم تكن مفطر
او مسافر، لم تكن مسافر او مريضا، من قلت ايه يعني منحصر وغير منحصر، من قلت او ان لم تكن مسافر او مريض، هاي او يعني من مسافر. حسبت بين الامرين، اما مفطرت في واحد والمفروض ان العلة تكون منحصرة في واحد، بحيث إذا انعدم هذا الواحد انعدم الحكم، إذا وجد يوجد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.